إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا ذكرنا فيما مضى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، متفق عليه. وحديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وقد قلنا إن حديث أبي هريرة متكلم فيه لأنه من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح، ورواية عبد الواحد عن الأعمش متكلم فيها، ثم إن الأعمش مدلس وقد رواه بالعنعنة، وقد خولف في هذا الحديث فرواه محمد بن إبراهيم وسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، فتكون رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح شاذة. ومن هنا فإن القول بوجوب هذا الاضطجاع كما قاله ابن حزم قول مخالف للصواب، وأكثر مخالفة للصواب منه قوله بأن صلاة الفجر تكون باطلة إذا لم يضطجع الإنسان بين سنة الفجر وفريضة الفجر. والصواب أن هذا الاضطجاع مباح، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاضطجاع فعل من باب العادات وليس من باب العبادات، وما فعله صلى الله عليه وسلم عادة يكون مباحا ولا يكون قربة ولا طاعة، فحينئذ الأرجح أنه مباح وليس واجبا ولا سنة. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا مشروعية صلاة الليل، وكذلك مشروعية صلاة الوتر، وكذلك مشروعية جعل صلاة الليل مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين. وقال بوجوب كون صلاة الليل مثنى مثنى مالك والحنابلة، ونسب لأبي يوسف ومحمد، واستدلوا على ذلك بالحصر الموجود في حديث الباب، فإن قوله صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مبتدأ مثبت معرف، فيكون منحصرا في الخبر مثنى مثنى. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم وجوب كون صلاة الليل مثنى مثنى، وجواز فعل صلاة الليل أكثر من ركعتين أربعا أو ستا أو غير ذلك، واستدلوا بما ورد من إيتار النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ركعات، والقول الأول أقوى. ويخصص حديث الباب بأحاديث الوتر في الوتر خاصة، وأما ما عدا الوتر من قيام الليل فيكون على الأصل بكونه ركعتين ركعتين. ودل حديث الباب على جواز أن يكون الوتر ركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. ودل حديث الباب على أن المشروع في الليلة الواحدة وتر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: توتر له ما قد صلى. ودل حديث الباب أيضا على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني كما هو قول الجمهور خلافا لبعض الشافعية ولما روي عن بعض الصحابة. ودل حديث الباب على مشروعية تأخير صلاة الوتر، كما دل الحديث أيضا على مشروعية جعل الوتر آخر ما يصلى بالليل. وأصل حديث الباب جاء جوابا على سؤال، فقد قال رجل: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ ف فقال له صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقوله مثنى مثنى فسره ابن عمر بقوله: تسلم من كل ركعتين. وحينئذ فلا يصح تفسير ذلك بجعل التشهد بين كل ركعتين، إذ إن قول الصحابي الراوي للحديث بحمل الحديث الذي رواه على أحد محمليه واجب الاتباع كما هو مقرر عند الأصوليين. وأخذ من حديث الباب أن النهار يبتدئ من طلوع الفجر. ثم قال المصنف بعد ذلك: وللخمسة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ، يعني زيادة لفظة والنهار. وهذه الزيادة والنهار الواردة في حديث ابن عمر رواها عن ابن عمر علي بن عبد الله البارقي الأزدي، وعلي هذا قد تكلم فيه بعض أهل العلم، لكنه من رواة الإمام مسلم في صحيحه، وقد قدح في روايته بأنها مخالفة لرواية 15 نفسا عن ابن عمر رووا هذا الحديث بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكروا لفظ النهار. وهؤلاء الرواة أثبتوا من الأزدي وأكثر التصاقا وملازمة لابن عمر من الأزدي، ولذلك تكلم في رواية علي بن عبد الله البارقي الأزدي هذه بزيادة والنهار عدد من الأئمة، منهم أحمد والنسائي والحاكم في علوم الحديث والدارقطني وجماعة، وخالفهم آخرون فقووا حديث الباب. ولذا قال طائفة: لا تجوز صلاة أكثر من ركعتين تطوعا في النهار لحديث الباب. وقال الأكثرون بجواز التطوع بأكثر من ركعتين في النهار. واستدل بعض الحنفية بقوله صلاة الليل مثنى الواردة في حديث ابن عمر السابق المتفق عليه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 4 ركعات، استدلالا بمفهوم قوله صلاة الليل مثنى، فيفهم منه أن صلاة الليل الأفضل أن تكون أكثر من مثنى أو غير مثنى. والجمهور على أن الأفضل في صلاة التطوع في النهار أن تكون 2 ركعات، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تواتر عنه أنه كان يصلي 2 ركعات في صلاة التطوع بالنهار. ولأن استدلال المخالف إنما هو استدلال بمفهوم اللقب الوارد جوابا عن سؤال، وهو مما لا يحتج به على الصحيح عند أهل الأصول، بل إن المخالف من الحنفية الذين لا يرون حجية مفهوم المخالفة، فكيف يستدلون بمفهوم اللقب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه الإمام مسلم. فدل الحديث على أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، واستدل به بعض العلماء كأحمد على أفضلية صلاة الليل على السنن الرواتب خلافا للجمهور، وحمل بعضهم حديث الباب على صلاة جوف الليل دون صلاة أول الليل لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال الصلاة في جوف الليل. وهذا الاستدلال وهذا الحمل غير صحيح، لأن مدلول الحديثين واحد، والخاص وهو حديث أبي هريرة ليس له مفهوم مخالفة معمول به، فحينئذ لا يصح تقييد الحديث الأول بحديث أبي هريرة. واستدل بحديث الباب على تفضيل الوتر على سنة الفجر، فإن الوتر من صلاة الليل وسنة الفجر من صلاة النهار. ودل حديث الباب على أن الطاعات ليست على رتبة واحدة في الأفضلية، بل بعضها أفضل من بعض. ثم ذكر المصنف حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وسنأتي لشرح هذا الحديث وبيان الأحكام المتعلقة به وبصلاة الوتر في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، ونسأله أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.